بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج منهاج الاعتدال، والذي نستضيف فيه وكالمعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا بالجميع.
أيها المشاهدون الكرام، حلقتنا لهذا اليوم من هذا البرنامج منهاج الاعتدال هي الاعتدال في الثوابت والمتغيرات. في بداية هذه الحلقة أتوجه إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل بالمقصود بالثوابت والمتغيرات، وأول من أطلق أو نشأت هذا المصطلح متى كانت فضيلة الدكتور؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الثوابت والمتغيرات من المصطلحات المعاصرة، ويطلقها كثير من المتخصصين بحسب ما عندهم من مفاهيم قد لا يتفق عليه الجميع، لكنها في كل تخصص لها معنى محدد. وأول ما عرفنا شيوع مسألة أو مصطلحات الثوابت والمتغيرات بين بعض الأدباء، وبين أيضا طائفة من أصحاب ما نسميه بالفكر المنحرف، خاصة من الحدثيين، وكانوا يثيرون القضية غالبا بدعوى أنه ليس هناك ثوابت. وهذا أسلوب من الأساليب الحديثة لهز عقيدة الأمة ومسلماتها وثوابتها، فمن هنا كثر استعمال الثوابت والمتغيرات من هذا الأساس. هذا المصطلح بحسب ما يستعمل له، ومن هنا نقول نستطيع أن نقول بكل تأكيد أن الإسلام الدين الحق يشتمل على ثوابت وعلى متغيرات من حيث التطبيقات والاجتهادات، لا من حيث القواعد والضوابط. فمن هنا سيكون حديثنا عن الثوابت والمتغيرات في الدين، في الإسلام، في السنة. فالثوابت في الدين تتمثل بأصول الدين، وكذلك في سنن الله الكونية التي انطلق منها الإيمان بالقدر، انطلق منها قضايا هي ذات مساس كبير في الدين، لكن ليست هي محل تكليف البشر. سنن الله الكونية كذلك من الثوابت، وكذلك يعني الأساسيات العلوم، قطعيات العلوم الإنسانية والتجريبية والعلوم التطبيقية والرياضية وغيرها، هذه أيضا فيها ثوابت، لكن هذه ليست مختصة بدين ولا لغة ولا وطن، فلا نتكلم عنها. أساسيات العلوم يهمنا هنا أساسيات أو ثوابت الدين، هي اليقينيات، الحق اليقين الذي هو ضد الباطل وضد الشك. كذلك يدخل في هذا ثوابت الدين التفصيلية التي هي منها يعني أصول الإسلام الثلاثة، ما يتعلق بالله عز وجل وحقوقه، ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه، ما يتعلق بالإسلام وثوابته، ثم يتفرع عنها الأركان الدين، أركان الإسلام، فرائض الدين، وقبل ذلك المصادر، سبق الكلام عنها في حلقة ماضية. مصادر الدين من الثوابت ليست من المتغيرات، كذلك مناهج تلقي الدين اللي هي يسمى منهج الاستدلال، هذا أيضا وسبق الكلام عنه تفصيلا يعتبر من ثوابت الدين. الأحكام القطعية، يعني الحلال القطعي، الحرام القطعي، المناهج العلمية والعملية التي أيضا تضبط هذه الأمور، الأخبار أيضا من القطعيات، كل الأخبار التي ثبتت في الكتاب والسنة غير قابلة للنظر هي من الثوابت. أصول الأخلاق، منهج التعامل مع الخلق، تحقيق المصالح العظمى، درء المفاسد الكبرى، هناك ثوابت في العقيدة، ثوابت في الشريعة، ثوابت في العلوم، ثوابت في يعني ممارسة الإنسان للحياة التي أمره الله عز وجل بها أن يستعمر الأرض، ويعني استخلف فيها، هذه فيها ثوابت. تعامل مع الأشياء، هذا بالنسبة للثوابت. مقابلها التغيرات، المتغيرات هي الأمور الاجتهادية التي تخضع للرأي، وهي نوعين: في أمور اجتهادية تخضع للرأي لكنها مشروطة بالتزام منهج نصوص الشرع وقواعد الشرع اللي هي الأحكام، حلال وحرام ومكروه ومسنون وإلى ذلك. هذه لابد تكون يعني متغيرات من حيث أنها اجتهادية، متغيرات في مفرداتها لا في أصولها وثوابتها ومنطلقاتها. المنطلقات لابد ترجع إلى الثوابت. الأمور الاجتهادية وسائل الحياة وأساليبها، سواء كانت هذه الوسائل وأساليب تتعلق بنشر الدين وتطبيقه، أو حتى تتعلق بممارسة الحياة اللي هي تنطلق في الإسلام والسنة من الدين، وسائل العلوم وأساليب نشرها ونحو ذلك. هذا إطار عام لمفهوم الثوابت والمتغيرات.
جميل. إذن فضيلة الشيخ، الثابت هو يعني لا يتغير مهما كان في على مر الزمان، إنما هو ثابت، وكذلك حينما نقول متغير فإنما هو يخضع كما ذكرت لأحكام الشرع، يخضع لاجتهاد معين وفق أحكام الشرع.
نعم. ولا شك
التمييز والفوارق التأصيلية بينهما، لا شك هناك فوارق كثيرة جدا بين الثابت والمتغير. قد يقرب مثلا الثابت من المتغير، وقد يقرب المتغير من الثابت كذا، لكن لكل منهما اختصاصه الخاص به.
صحيح، حسنت. هو من خلال العرض السابق يمكن تبين معالم الكبرى للفرق، لكن للفوارق، لكن نحتاج أن نقف عندها بشيء من التفصيل، لأن يعني الثوابت والمتغيرات كما تفضلت أستاذ أحمد أحيانا يكون بينها وجوه تداخل خاصة في التطبيقات. وجوه هذه التداخل قد تشكل على بعض الناس، هذا أمر. الأمر الآخر إنه الثوابت قد يكون لها يعني لها استثناءات نادرة. جميل. هذه الاستثناءات لا تخرجها من كونها ثوابت.
هذه في الثوابت الشيخ.
هي في الثوابت. نعم. أنا قصدت عشان أفرق بينه وبين المتغيرات. هذا ما يجعل بين الثوابت والمتغيرات سواء كانت شرعية أو كونية شيء من التداخل أحيانا. هذا التداخل يميز بقاعدة، ممكن أضرب لها مثال واحد. يعني من الثوابت الكونية إنه الله عز وجل جعل الشمس مسخرة تجري من المشرق إلى المغرب، لكنها في آخر الزمان سينعكس الأمر.
نعم.
هذا ما يخلق كونها قاعدة. أيضا الله عز وجل أوقف الشمس لنبي من أنبيائه ساعة من النهار، هذا ما يخلق كون هذه قاعدة كونية منضبطة. كذلك في الأحكام الشرعية، يعني أحكام ضرورات قد أحيانا نلغي فيها الثابت لكن ضرورة.
نأخذ ذلك مثال الشيخ،
يعني كاضطرار الإنسان لأن يأكل حرام، إذا ما وجد شيء يأكله وما بقي إلا لابد ينقذ حياته في مثلا أكل الميتة، وبيح له أكل الميتة عند الضرورة، فهذا ما يعني أنه يجوز، هذا حرام قطعي، لكن يستثنى لأمور يعني ما هي مجرد كون ضرورة. أحيانا يعني تأتي مسائل أخرى تستثني هذا القطعي لكن بضوابط شرعية أيضا، يهب الأهواء والتحكم. إذن التمييز حقيقة بين ثوابت ومتغيرات في بأنه بينهم وجوه مفارقة، وجوه موافقة ووجوه مفارقة. فمثلا كل بالنسبة لنهج الإسلام والسنة، كل الثوابت والمتغيرات تحكمها ثوابت الدين، وفي المصدر والغاية والأصول واحدة، وكلها محكومة بقواعد الشرع، لكن الثوابت كلها قطعية يقينية توقيفية ثابتة دائمة. أما غير الثوابت فهي متغيرة بحسب الحال والظروف والزمان والمكان والأشخاص، وإن كانت قطعية أصول لكن مفرداتها اجتهادية ظنية، خاضعة لتنازع الأدلة عليها، خاضعة لتنازع قواعد الاجتهاد عليها، خاضعة لاجتهاد المجتهد ما دام يعني يأخذ من الكتاب والسنة. فمن هنا جاء الاختلاف بين الأمة، يسمى الاختلاف السائغ الجائز. جميل. لأنه على متغيرات منطلقها كلها الشرع والدين، لكن مسالكها طرق استمدادها من الدين اختلفت عليها الطرق الاجتهادية السائغة.
جميل. نعم. شيخ، فيما ذكرت بارك الله فيك أن الثابت دائم لا يتغير.
نعم.
لكن هل يمكن أن يكون المتغير في يوم من الأيام في حالة من الحالات أو في زمن من الأزمان ثابت لفترة؟ يعني متى نحكم على المتغير بأنه ثابت؟ هل إذا مضى يعني وقت معين أو في ظل ظرف معين؟
نعم، المتغير قد يثبت إذا لم يوجد مبرر شرعي لتغييره. هذا المبرر الشرعي إما أن يستبين للمجتهد دليل، يستبين له وجه دلالة، أو تتغير الظروف. يعني الأمور الاجتهادية غير الفرائض والأحكام القطعية تتغير بتغير الظروف، وأكثر ما يجعل المتغير ثابت هو عدم وجود مبررات للتغيير. إذا وجدت مبررات التغيير وينتقل من الثبوت إلى ضرورة التحول، وهذا في وسائل الحياة وأساليبها، في تطبيقات الناس لمفردات الدين غير 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 القطعية. هذا يعني
نأخذ أمثلة ذلك إذا تكرم دكتور.
يعني مثلا قد يكون في الديات، تقدر الديات مثلا بمبلغ معين في عصر من العصور، كأن نقول مثلا 1000 درهم، يتغير الاقتصاد، تتغير قيم العملات، تتغير العملات، نحتاج إلى أن ممكن مثلا في مثل اليوم هذا نقول الدية 100,000، ربما مع كثرة يعني قوة الاقتصاد وتوفر السيولة بأيدي الناس، ربما يقول مجتهدون لا، يعني الأصل الأول الذي بنيت عليه الدية الآن يستحق 200,000، 300,000.
نعم.
أو يأتي مجتهد ويقول ينبغي أن تكون الدية بحسب حال الناس، لأن العالم الإسلامي يتجزأ.
صحيح.
وكل بلد له وضع اقتصادي معين، قد تكون 100,000 في السعودية يعني تعادل 1,000,000 في بلد أخرى، مما لا يمكن أن
يفي به.
يفي به وهكذا.
جميل. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أريد في هذه الحلقة المباركة فضيلة الشيخ أن نقف عند وقفة يسيرة حول الثوابت في العقيدة.
أحسنت. نعم، في من ما ذكرته أنه هناك ثوابت في العقيدة، طبعا من الأشياء اللي ينبغي ألا ننساها أنه العقيدة كله ثوابت.
نعم.
الشريعة منها ثوابت ومنها متغيرات. فإذا العقيدة نظرا لكونها ثوابت، لكن قد يكون منها مسائل جزئية غير ثوابت على النحو التالي. أولا العقيدة في الله عز وجل، في وجوده سبحانه، في ذاته وأسمائه وصفاته ومفردات ما يتعلق بالأسماء والصفات الثابتة قطعا، حقوق الله عز وجل، هذه ثوابت. عبادة الله، عبادة الله على منهج التوحيد ونفي الشرك، محبة الله، رجاءه، تعظيمه، كل ما يجب لله عز وجل من الحقوق الأصلية، الحقوق الكبرى، كله من الثوابت. كذلك حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به وأنه نبي وأنه أفضل الخلق، محبته حتى يكون حب للمرء من نفسه، يعني يعني رعاية حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، الغيرة على حقوقه، محبة ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة من يحبهم، عدم الإساءة إليه بأي شكل بما يطعن في يعني في حقوقه الخاصة في بيته، في حقوقه مع صحابته إلى آخره. هذه يتفرع عنها حقوق قطعية كبرى، لكن هذه مجملات الحقوق فيما يتعلق بالله عز وجل، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من البدهي أن من ثوابت في العقيدة أركان الدين، أركان الإيمان وأركان الإسلام، قطعيات الفرائض الدين، الفرائض الأخرى تتفرع عن الأركان. كذلك من الأشياء المهمة يعني ما يتعلق بأمور هي تدخل في أركان الإيمان، مثلا أركان الإسلام، لكنها أفردت كمعالم للثوابت لأنها يحتاجها المسلم في التركيز عليها، أما في متعامله مع ربه في الدنيا ومع الخلق، وإما فيما يتعلق باليوم الآخر.
نعم.
على سبيل المثال من الثوابت الشفاعة، هي ثوابت يقينية لكنها بشروطها. الشفاعة التي تعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لطوائف من الأمة وأصناف، شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، هذه قطعيات ثوابت، لكن منها مسائل سيأتي الكلام عنها قد تكون من الفرعيات كما هو معلوم. هذه الثوابت أيضا منها مثلا الثوابت في تثبيت الدين، في رعاية مصالح العباد مثل الجهاد، هذا من الثوابت، لكن كيف يكون الجهاد، متى، ما شروطه، هذا يكون اجتهادي، يقصد يكون من المتغيرات.
وهل يحول هذا الشيخ هذا الثابت مثلا إلى متغير؟
نعم قد لا بعض أصوله الثابت لا يتحول المتعلق. الثابت لا يمكن. إذن لماذا سمينا ثوابت؟ لماذا سمينا قطعي؟ لكن في بعض مفرداته، في بعض شروطه، في بعض مثلا ضوابطه قد يكون، بل يكون التغير من الطبيعي حيث تتغير الحياة وظروف الأمة. كذلك الأمر معروف أنه المنكر، هذا من الثوابت. لزوم السنة والجماعة، لزوم السنة، هذا من الثوابت وليس مجرد رأي أو وجهة نظر، هو وصية الله وأمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة اللي هم جماعة السنة المرجعية، هذا من الثوابت، مو مجرد مصالح مادية كما يظن بعض الناس، إنه يقولون إنه الأم، أي أمة لا يمكن يبقى كيانها وأمنها ومدنيتها وحضارتها للمرجعية. نعم هذا مطلب عقلي وإنساني، لكن هو قبل ذلك مطلب شرعي، والشرع لا يأتي اللي بما يحقق مصالح العباد بالضرورة. إذن الجماعة المرجعية، كون الأمة لها مرجع، ولاة أمر، علماء، أهل رأي مشهورة، أناس تصدر عنهم الأمة في أمور دينه ودنياه، هذا أيضا من ثوابت الدين، يدخل تحته متغيرات. كذلك السمع والطاعة، كل هذه الأمور التي ذكرتها، لزوم السنة والجماعة المرجعية، لا يمكن تبقى بلا سمع وطاعة، بل ولا حتى الجهاد ولا الأمر معروف والنهي عن المنكر.
صحيح.
الولاء والبراء، بمعنى أن المسلم يكون له موقف من الأشياء، يحب الحق وأهل الحق، يحب يكره الباطل وأهل الباطل. لكن من هنا أحب ننبه إلى أنه بعض الناس تجاوز مفهوم الولاء والبراء إلى أنه قد يستبيح أمور لا تجوز الشرع، مثل الظلم والعدوان، عدم الإنصاف، يظن هذا من البراء. لا، هذا لا يدخل، بالعكس، هذا له ضوابطه الضرورية التي ممكن لعلها تتاح الفرصة في حلقة قادمة نركز على هذه النقطة، لأن من أكبر الأمور التي يقع فيها كثير من المسلمين الذين قد لا يفقهون ثوابت الدين. كذلك الأحكام والأسماء، يعني كنا نقول هذا مسلم، هذا كافر، هذه ثوابت. لكن متى نحكم على هذا يعني بالكفر؟ هذه لابد لها ضوابط خاصة المسلم، يعني المسلم الذي يقع في الكفر. فيعني مثلا الكافرين الخلص أو كفر الكافرين الخلص، هذا من الثوابت. إسلام من يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، هذا من الثوابت. تأتي تحتها تفصيلات قد تخرج هذا بعض صور هذا الثابت إلى متغير، لكن نقصد الأصل الأحكام، يعني الأحكام معنى الإسلام، الكفر، البر، الفاسق، المؤمن، الفاجر إلى آخره. لذلك الله عز وجل يقول، مما يدل على يعني تحرير هذه الثوابت في الكتاب والسنة، الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إذا التفريق بين هذا وهذا من الثوابت. الله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالفوارق هذه ليست آراء ولا نتاج عمل بشر، إنما هي ثوابت. كذلك
إذا أذنت لي شيخ، يعني تفضل. أود أن أقف حول هذه القضية، حول خاصة فيما يتعلق بالأسماء. هناك دعوات الآن تثار حول قضية إلغاء مثلا هذا مسلم وهذا كافر، واستبدالها بأسماء أخرى مثل الإنسانية، الأخوة وكذا. الموقف من هذا يا شيخ؟ حتى مصطلح كافر يعني أصبح إثارة هذا المصطلح تثير نوع من نعم علامة الاستفهام، وهو ثابت من ثوابت هذه العقيدة.
على حال يبدو لي هذه الموجة ركبها عدة أصناف من الناس، الأغلب الجهلة، جهلة حتى بثوابت الدين، قد يكونوا من بعض المثقفين وبعض المفكرين وبعض، لكنهم لا يعني أنهم لا يجهلون الدين. يعني كثير من الذين اغتروا بثقافتهم، وقد يكون عندهم فعلا معلومات ثرة، ويكون عندهم يعني نوع من الإحاطة بكثير من الأشياء، ثقافة عامة، لكنهم هؤلاء بالتأكيد إذا كانوا جهلة ما أخذوا ثوابت الدين بطريقة تجعلهم يحكمون هذه الموازين الشرعية. هذا الصنف. الصنف الآخر، صنف يعني ممكن نسميه المتميع المنهزم، اللي إذا أمام موجة الهجوم الإعلامي والسياسي والاقتصادي والعسكري على المسلمين في هذا الوقت، ظن أنه هذا يقيه شرور، وأنه يريد يعني أن يميل إلى المصطلحات التي لا تستعد الأعداء عليه، وهذا خطأ، لأنه يتصور أنه بهذه الانهزامية واللين والضعف يدرأ شر الأعداء، وبالعكس هذا يقوي الأعداء عليه. يعني العدو إذا رأى منك استجابة لمتطلباته، إذا رأى منك يعني الخضوع لمبادئ وهو يعلم أن عندك مبادئ أنت تركتها. يعني كل المفكرين والمستشرقين وعقلاء الغرب الذين عرفوا الإسلام يعرفون مفهوم قوله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها، فلا تخضع ولا تخضع، لكن قل الحق، لا تخنع ولا تخضع، ولكن قل الحق باعتداء، قل الحق بأسلوب لا يستفز خصمك،
جميل،
لا يستفز عدوك. أما أنك تتنازل كما تفضلت في يعني بمعنى أنه يلغي كلمة مسلم وكافر، يعني هناك إنسان قد يكون منافق وهذا يرد، وإن كنا لا نعرف عيانهم، لكن متأكد أنه المنافقين الذين يعني أصلا يرفضون هذه المبادئ هم أكبر من يكون وراء هذا الاتجاه تميع مفاهيم الإسلام وعدم التفريق بين مسلم وكافر ولا بين سني وبدعي كذلك.
جميل. نعم جميل، بارك الله فيك.
لعلنا نواصل هذه النقطة ونختمها بأنه الثوابت في العقيد كلها ثوابت، لكن تحتاج إلى أننا نستثني أمور لعلنا يعني نريدها بعد قليل.
نعم. يعني إذن العقيدة كما ذكرت فضيل الشيخ كلها ثوابت.
نعم.
هذا يقودني إلى سؤال آخر، هل في العقيدة متغيرات؟
يحسنت، يعني إشارة إلى ما ذكرته من قبل قليل في بداية الحلقة، وهذه مسألة مهمة في الحقيقة، هو أنه كل الثوابت الله عز وجل يجعل لها استثناءات لا تعني أنها اهتزت كونها ثوابت، سواء في السنة الكونية أو في القواعد الشرعية والضوابط الشرعية. مثلا المعجزات للأنبياء غالبها خوارق للثوابت الكونية.
صحيح.
كذلك يعني ما يتعلق بارتكاب أو الحاجة إلى تخطي بعض الواجبات بسبب ضرورات، يعني مثلا إنسان قد في ظرف من الظروف يقول كلمة الكفر لدفع يعني دفع الخطر المحقق على نفسه، يقول كلمة الكفر أو يفعل كفرا لكن لضرورة معتبرة شرعا، فهذا هو من قال الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن هنا يكون فعلا في العقيدة يعني استثناءات. هناك استثناءات علمية أيضا، يعني بمعنى في قضايا ليست ثابتة أصلا حتى في منشأها، وليس قولنا بأنها ليست ثابتة أو متغيرة لأنها بالضرورة، لا، لأنها مسائل علمية اختلف عليها، لكنها من ناحية الموضوعية عند المتخصصين تلحق بالأصل الشرعي، تلحق بالأصل الثابت. مثلا الشفاعة، الشفاعات اللي وردت بها النصوص قطعية، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات المؤمنين وشفاعات الملائكة، هذه ثابتة، لكن في مسألة في نوع من الشفاعة عليه خلاف، صار من المتغيرات. لماذا عليه خلاف مع أن الشفاعة ثابتة؟ لأن دليله لم يجزم بصحته، وهو مثلا شفاعة الشهيد. شفاعة الشهيد فيها نظر، هذا النظر منين جاء؟ من الدليل. هل الدليل ثابت؟ فمعناته أنه تصير من الثوابت شفاعة الشهيد لمن يعني مثلا من الله عز وجل قدر أن يشهد لمن يعني ورد فيه النصوص. إذا قلنا أن وهو قول كثير من أهل العلم، لا أقول أكثرهم، أن الدليل لم يثبت، من هنا تكون هذه ليست من الثوابت، من المتغيرات، لكن ألحقناها بالعقيدة لأنها تابعة موضوعيا للشفاعة. كذلك الرؤية مثلا، رؤية الخلائق لربهم عز وجل يوم القيامة رؤية عامة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم، كذلك ثابتة. لكن يبقى يعني مثلا الرؤية في المحشر، هل هي عينية بالجزم أو هي قلبية؟ هذا محل خلاف. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل هي بالعين أو بالقلب؟ هل هي بصرية أو قلبية؟ هذا يبقى خلاف. إذن هذه تعتبر من المتغيرات، المسائل الجزئية هذه لا تغير في الأصل، الأصل ثابت. وهكذا بقية الأمور، يعني من الأشياء اللي اشتهرت فيها استثناءات مثلا المسائل الإيمان، في قطعيات وفي متغيرات. أحكام المسلمين في قطعيات وفي متغيرات. كذلك في أسماء الله عز وجل كلها قطعيات، لكن قد يرد اسم من أسماء الله ما ثبت به الدليل، فبعض العلماء يقول نظرا إلى هذا الاسم من الأسماء الحسنى نثبته، ما دم يدل على معنى صحيح. وآخرون يقولون لا، مثل مثلا عبارة عند العوام الساتر، يا ساتر، يعني يدعون الله عز وجل يا ساتر، هذه هي ورد الستير، ساتر يعني ما ورد فيها دليل صحيح أو دليل يثبت، فهل نلحقها بالستير وتكون اسم من أسماء الله، أو هل هذه تلك أيضا الأسم الأول، هل هو اسم ولا يكون من باب الصفة، من باب الخبر عن الله؟ هذه مسائل لا تلغي كون أسماء الله ثوابت،
صحيح،
لكنها المسائل الخلافية تلحق بالثوابت. كذلك يندرج الأمر على بقية أصول الدين مثل الأنبياء والملائكة، اليوم الآخر، وهكذا. أيضا بعض التطبيقات في ثوابت العقيدة قد يكون عليها خلاف فتكون من المتغيرات. نعم،
جميل، أحسنت، بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق في الشيخ في الثوابت والمتغيرات في العقيدة. لا شك أن في الشريعة كذلك ثوابت ومتغيرات، أبرز هذه الثوابت ومتغيرات.
نعم،
وهل نقول فضيلة الشيخ أن الثابت في العقيدة هو يأخذ الحيز الأكبر، وبينما في الشريعة المتغير يأخذ الحيز الأكبر كذلك؟
أحسنت، هذا الحقيقة يعني تقعيد مناسب. نعم، ابتداء الأصل في العقيدة الثوابت، والأغلب في مفردات الشريعة المتغيرات. ما نقول الأصل عشان تصير عبارة علمية شرعية دقيقة. الأصل في العقيدة الثوابت كلها، المتغيرات مسائل استثنائية لا تندرج في الثوابت، إنما هي كما قلت علمية. الشريعة كذلك الأصل في الأكثر في مفرداتها المتغيرات الأكثر، وفيها ثوابت. الشريعة تبدأ بثوابت هي ثوابت العقيدة، ثم هناك ثوابت تخص الأحكام. سبقا قلنا في تعريف الثوابت أن منها ثوابت مصادر التلقي، وثوابت منهج الاستدلال، وثوابت كذلك قطعيات الأدلة الكبرى، كذلك ثوابت يعني منزع الشريعة من أنها ربانية، من أنها توقيفية، أصول الشريعة نفسها، أصول الأحكام توقيفية، أصول ثابتة إلى آخره. فمن هنا الشريعة تختلف من هذا الجانب ببعض الأمور، هو أن الثوابت في الشريعة إضافة أنها تقوم على ثوابت العقيدة كذا، يضاف إليها أوصاف لثوابت الشريعة. نقول أنه مثلا ثوابت الشريعة معصومة، يعني هذا العبارة لسنا بحاجة إليها في العقيدة، إن العقيدة تلقي مباشر، بينما الشريعة تلقي بالاجتهاد. فعلشان نحمي ثوابت الشريعة بالمصطلحات التي يعني تدفع الجرأة عليها، نقول ثواب الشريعة، من ثوابت الشريعة أن أصولها معصومة، مصادرها معصومة. ما معنى كونها معصومة؟ لا يتطرق إليها الزلل ولا الزيادة ولا النقص ولا الحاجة إلى تدخلات البشر بأي وجه، لا تتغير بتغير الزمان، لا بتغير بتغير المكان، لا يمكن أن تحتاج إلى يعني أي شيء إضافي يعني يقال أنها تكمل به، أو يؤخذ من ثوابتها شيء يقال نحن لا نحتاج إليه. إذن هي معصومة بمعنى العصمة التي تجعلها ثوابت. إذن أيضا من ثوابت الشريعة أن أصول منهج الاستدلال سبق الإشارة إليه، فلا أقف عنده، يعني القرآن والسنة كذا أصول منهج الاستدلال. لكن ربما يسأل سائل يعني ما مثال أصول منهج الاستدلال، كيف تكون ثوابت شريعة كما أنها ثوابت عقيدة؟ نقول لأن الدين كما جاء نصوص، مفردات نصوص، قواعد مفردة من نص أو أكثر، فهذا لا يكفي لكونه قابل للتطبيق بدون وسيلة أخرى. يعني لأن الأحكام عبارة عن قضايا عامة، هذه القضايا العامة لا بد أنها تحكم حياة بشر.
صحيح.
هذا البشر يعني ناس، تختلف مداركهم، تختلف رغباتهم، تختلف حاجاتهم، تختلف زمانهم، أمكنتهم. هذا الاختلاف يستدعي ضرورة أن يكون هناك منهج شرعي حدي هو من الثوابت للاستدلال. فمثلا الاستدلال بالقرآن، بآيات القرآن، بالقرآن نفسه، بمعنى نرد القرآن بعضه إلى بعض، هذا من الثوابت. لا يجوز أن نستدل بأي آية من الآيات بدون من نظر ما يفسرها لنا في آيات أخرى، وإلا وقعنا في الخلل الذي يختل في أصل الدين. كذلك تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن والسنة وعموم النصوص بمنهج السلف، تطبيقات الصحابة وسلف الأمة إلى يومنا هذا، لأن منهج السلف هو عبارة عن الدين الحق الذي ينقل عبر الأجيال بالاتباع والاهتداء والاقتداء، لا بالتقليد الأعمى والعصبية لا. فمن هنا يصبح هذا المنهج بمجموعه، منهج الاستدلال ومنهج التطبيق، سبيل المؤمنين من ثوابت الشريعة، إضافة إلى أنه من ثوابت العقيدة. كذلك من ثوابت الشريعة أن الشريعة كما قامت على قواعد وأحكام ونصوص قطعية أو نصوص ظنية أحيانا بمجموعها تصل إلى القطع، أو نصوص ظنية لكنها يعني رفضتها روافد أخرى جعلتها قطعية، هذه الأمور كلها نتج عنها شيء من الثوابت، هو الحلال القطعي والحرام القطعي. مفردات الحرام القطعي كثيرة،
صحيح.
مفردات الحلال القطعي لا تنتهي، لكن قطعيات الحلال، قطعيات الحرام، يعني الحرام الذي لا نشك في حرمته، الحلال الذي لا نشك في تحريمه قطعا بثوابت الشرع، هذا يعتبر من ثوابت الشريعة. كذلك من ثوابت الشريعة يعني الحدود، المواريث، كذلك ما يسمى بالعلاقات، العلاقات بين الرجل والمرأة في مسألة الزواج، في ثوابت الزواج لا يتم إلا عبر إجراء شرعي مجمع عليه، قد يختلف على بعض جزئياته، الطلاق كذا، أحكام التعامل مع البشر ينبني على ثوابت، سواء مع المسلمين مع بعضهم، الرجل مع المرأة، الصغير مع الكبير، أو مع المسلمين مع بعضهم من المخالفين لهم، مع المعصاة، مع المبتدعة، مع ولاة الأمر، مع إلى آخره، هذه لها ثوابت. ثم أيضا تعامل المسلم مع غير المسلم في ثوابت شرعية فقهية لا بد من مراعاتها. أما المتغيرات فيها ما عدا ذلك لعلنا نتحدث عنها بعد قليل.
جميل. نعم. الشيخ، هذا فيما يتعلق في تطرقت فضيلة الشيخ فيما يتعلق في الثوابت في الشريعة، لعلك نقف حول المتغيرات في الشريعة. نعم. ونأخذ على هذه المتغيرات أمثلة إذا أمكن فضيلة الشيخ.
نعم، المتغيرات في الشريعة هي كل شيء ما عدا الثوابت التي سبق ذكرها، يعني بمعنى كل الأحكام الاجتهادية تدخل في المتغيرات، ما لم يكن حرام قطعي من الأسماء اللي مثلا يقال هذه السنن، مستحبات، مكروهات، هذه تبقى من المتغيرات.
نعم.
وسائل تطبيق الشريعة، وسائل هذه من المتغيرات، علاقات الناس بعضهم ببعض فيما لا يتعلق بأصول الأخلاق وأصول التعامل التي ذكرتها، هذه من المتغيرات. أيضا يعني ما يتعلق بمنهج التطبيقات لمفردات الشريعة، سواء ما يتعلق بالفرد، يتعلق بالأسرة، يتعلق بالدولة، بالجماعة، بالأمة، المنهج التطبيقي يعني أكثره متغيرات. وهناك مسألة يعني تخفى على كثير من الناس في تقدير المتغيرات في الشريعة، وهي أنه بعض الأشياء، بعض الأمور ورد فيها نص ومع ذلك نعتبرها من المتغيرات. هذه مسألة مهمة، هي قد تكون قطعا من المتغيرات، لكن النص هذا إما أن يكون جاء لأن الحاجة للتطبيق فيه قابلة للصورة أو أكثر من صورة في التطبيق، وهذا كثير في الشريعة، تجد يعني مسألة من المسائل من بنية على قدرات البشر، قد تطلب من شخص ولا تطلب من شخص آخر، هذا أمر من الآخر، قد تكون منسوخة والنص يغير. وأيضا أحيانا قد تكون التطبيق هذا مبني على التخيير، مبني على الأفضلية، مبني على اعتبارات كثيرة هي من يعني نوازع البشر واحتياجاتهم تجعل التطبيق النص يرد عليه عدم قطعية التطبيق في هذه الصورة بأسباب أخرى، منها الأدلة، منها الاستثناءات، منها الضرورات، منها وغير ذلك. إذن أعود أقول، الأصل في مفردات التطبيقات الجزئية هي أنها متغيرة، خاصة في الشريعة، خاصة ما يتعلق بالوسائل وما يتعلق بالأدوات وما يتعلق بالمناهج الجزئية، لأن المناهج عندنا نوعين، مناهج كلية هذه متوابت، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نشير لهذا الموضوع لأن الخلط فيه كثير.
جميل.
وهو المناهج. أما المناهج الجزئية فهي اجتهادية، وعلى هذا فإن أغلب ما يختلف عليه المسلمون اليوم من جزئيات التطبيقات هو من ما يسعى عليه الاختلاف، لكن كثير منهم لجهله في التفريق بين الثوابت والمتغير في الشريعة، كثير منهم لجهله يجعل المتغيرات ثوابت فيعالي يؤدي عليها ويوالي، بل يحرج نفسه ويحرج الأمة، وهذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى وقفة متأنية كما قلت إن شاء الله في حلقة قادمة.
لدي سؤال حول هذا الموضوع يا شيخ، لكن يبدو لي أن أكبر من أن نطرحه في دقائق المتبقية.
نعم.
اللي موقف المسلم من هذه المتغيرات، وكذلك موقف المسلم من الثوابت، كيف يتعامل مع هذه الأشياء؟ إذا أذنت لي دكتور نأخذ أمثلة ونماذج من الثوابت سواء في الحلال أو في الحرام.
نعم حسنت. كمدخل للأمثلة لعلك تتيح لي فرصة أعيد بعض النقاط أو بعض المسائل المهمة التي هي من ثوابت الشريعة.
جميل.
عشان لأن سترد في الأمثلة، يعني من ثوابت الشريعة التي يغفل عنها كثير من المسلمين اليوم أصول الأخلاق وأصول التعامل، هذه كما أن لها صلة في العقيدة، لأن المسلم لا تصح عقيدته إلا إذا استقام على الأخلاق الكبرى التي سأذكرها. كذلك من أصول الشريعة أصول الأخلاق وأصول التعامل مع الخلق، بل هي محك الاختبار، لأن مسألة العلوم والعقائد هذه أمور في القلوب.
جميل.
نعبر عنها إنسان ولا ما نعلمها شيء، ما نعلم عنها شيء، لكن المحك الاختبار للمسلم هو التعامل، أولا تعامله الظاهر مع ربه، تعامله مع نبيه صلى الله عليه وسلم وحقوقه، تعامله مع المؤمنين والمسلمين، تعامله مع أصناف المسلمين من يقعون في أخطاء وكذا، ثم تعامله مع يعني حسب الأولويات مع جميع الخلق، حتى مع غير المسلمين أو على الصح مع الكفار. طبعا كلمة غير المسلمين معلش لما أخذ هي لا. كلمة وصفية صحيحة، لكن نظرا لأن بعض الناس يستعملها للتهرب من لا. الحكم لا. الله
لا.
فينبغي أن نستعملها على وجه الشرعي، ومرودنا فيها ليس المراد الذي يظنه كثير من المتشائمين. فعلى الحال أقول التعامل مع الآخرين أيا كان صنعه هذا من أصول الأخلاق. من أصول الشريعة كذلك العدل، الإحسان، الشريعة تقوم على هذا، الإنصاف، رعاية المصالح العامة، درء المفاسد العظمى عن الأمة، رعاية الحقوق، الوفاء بالعقود، هذه من ثوابت الشريعة. على هذا ندخل في سؤالك أمثلة القطعيات، يعني مثلا خاصة في الحلال والحرام. أولا ما يتعلق بالحلال، الأصل في الأشياء الحل كذا. لو نضرب أمثلة ما انتهينا، يعني مثلا المأكولات السائدة عندنا مثلا الفواكه، الخضروات، لحوم الغنم، لحوم الإبل، لحوم وهكذا، سائر ما الأصل فيها كلها، المأكولات، المشروبات، الملبوسات، الأدوات، الوسائل التي هي أشياء، هذه كلها الأصل فيها الحل إلا ما ورد النص بتحريمه. ولذلك نحن بحاجة إلى أمثلة قطعيات الحرام أكثر من حاجتنا لقطعيات الحلال. فمثلا يعني وردت نصوص كثيرة في تحديد الحرام على قاعدتين. القاعدة الأولى أصول، أو يعني ما نسميه بقواعد تحكم الحرام، يعني ليست جزئيات. النوع الثاني مفردات الحرام القطعي، مفردات الحرام القطعي. أما القواعد العامة الحرام القطعي مثل أن الله عز وجل شرع على ألسنة على يعني نهج أنبياء جميعا أنهم جاءوا بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، هذا هو الأصل. وفي الإسلام هذه القاعدة، طبعا بعض الأنبياء الله عز وجل شرع على أيديهم يعني حرمان بعض الأمم من الطيبات من باب العقوبة. بنو إسرائيل لما تمردوا على الأنبياء الله عز وجل حرم عليهم بعض الحلال.
صحيح.
وهم أيضا حينما شرعوا لأنفسهم حللوا وحرموا الله عز وجل ابتلاهم فجعل تشريعهم قيودا عليهم. صحيح. هذا ما ورد عندنا ولله الحمد في الإسلام ولن يرد، لأن الله عز وجل رحم هذه الأمة وجعلها أمة الوسط، الأمة الخيار بين الأمم والأمة الخاتمة، فكان دينها ليس فيه يعني تحريم أمور من باب التأديب للأمة. فإذا يحكم هذا تحليل جميع الطيبات وتحريم جميع الخبائث. أما الأحكام المفردة أو القطعيات الحرام المفردة فهي كثيرة، منها تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم الغيبة، تحريم الكذب، تحريم الخيانة، الظلم، العدوان، الفواحش، البغي، الفساد في الأرض، وأيضا من مفردات يعني تحريم العدوان، تحريم العدوان على الأنفس، وتحريم العدوان على الأموال والأعراض، تحريم الفواحش ما ظهر منها وبطن وما يؤدي إلى الفواحش مثل التبرج، الاختلاط، يعني التساهل في مسألة المحارم، إخراج المرأة إلى غير وظيفتها الفطرية التي يعني لأنه أكبر ما تكون الفتنة على الأمة من خلال المرأة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول فتنة بني إسرائيل كانت في المرأة، وأنه أخشى ما يخشى على الأمة أن تكون فتنتها في هذه المرأة، في المرأة. المرأة طبعا لا شك أنها هي جزء من كيان الأمة. أقول هذا لأن بعض الناس قد يفهم خطأ أن الإسلام يقيد المرأة، لا بالعكس، ثوابت الإسلام نحو المرأة هي أفضل وسيلة إلى تكريم المرأة. لا يمكن أن المرأة تأخذ حقوقها وكرامتها، ولا يمكن للمرأة أن تستوفي ما يجب لها إلا من خلال هذه الثوابت اللي هي إعطاء المرأة حقوقها في العشرة وغيرها، وإذا أعطاها حقوقها في المجتمع، ثم حمايتها من غوائل المحرمات. والفتنة في المرأة عظيمة، فلذلك الإسلام وضع ضوابط. ومن هنا أيضا لأن المسألة حساسة الآن تثار، بعض الناس يدعي أو مثلا ربما يعترض على بعض مبادئ الإسلام يدعو أنها تقاليد، وهذا خلط. أيضا صنف آخر يأخذ أخطاء المجتمع ويحملها الإسلام. نعم المجتمع يقع في أخطاء نحو المرأة، أخطاء شنيعة، ويعلم الله أن يعني بعضها قد يكون من الأمور التي لا يمكن يقرها عاقل فضلا عن مسلم، لكنها فردية في مجموعها. ومن هنا لعلي أقول شيء يستغربه المشاهد، لماذا كثير من الناس الذين يعني هولوا حول حقوق المرأة، وإن كان لها حقوق وعليها مظالم صحيح، لكن بالغوا إلى أنهم نسوا حقوق الرجل. ليس هناك رجال يظلمون من قبل بعض النساء؟ لماذا ما قامت في الدنيا ولا جمعية لحقوق الرجل؟ ولنفرض أن نسبة 10% ظلم الرجال و90% ظلم النساء، أليس كذلك؟ نفترض. لماذا لا تقوم جمعيات حقوق الرجل؟ وأظن كثير المشاهدين من الرجال الآن يتمنون مثل هذا، أليس كذلك أستاذ أحمد؟
صحيح.
كل عاقل يقول هذا، إما دل المرء غير طبيعي، الأمر خرج عن الثوابت، جعلوا ثوابت متغيرات، خرج عن الأصل الذي عليه عقلاء العالم فضلا عن المسلمين. طيب إذن أعود وأقول إن كان يسمح معنا الوقت.
نعم إذا تكرمت لحول هذا الأمر، لا أريد أن أخرج من الشيخ
نعم.
لعلنا نختم حول قضية تقصير بعض أهل العلم، بعض طلبة العلم في تناول مثل هذه الموضوعات وبيانها وشرحها لعامة الناس وكذا، هو ما جرى الآخرين إلى التطرق إليها، خاصة فيما يتعلق بثوابت والمتغيرات في مثلا الحلال والحرام في قضايا حقوق المرأة وغيرها.
والله الحقيقة أنا ما أحب أن نترامى
نعم.
المسؤوليات. أنا معك يا أستاذ أحمد أنه ما نستطيع أن نبرئ طلاب العلم والدعاة من التقصير، لكن تقصيرهم ليس هو السبب الأساس. تقصيرهم مبني على يعني ضعف إمكاناتهم، تقصيرهم على أنهم ما استطاعوا يلاحقوا المؤثرات الكبرى الإعلامية والسياسية والاقتصادية وغيرها التي تضرب على الثوابت الآن. ما عندهم من الإمكانات لا المادية ولا الإمكانات الفنية ولا الإمكانات الإعلامية ما تجعل جهودهم مكافئة. يعني كثير من المشايخ والعلماء وطلاب العلم والدعاة لهم تجاه هذا الموضوع آراء ومواقف جيدة لكن إعلاميا لا تظهر. يعني بعض المقالات المؤصلة الجيدة التي قد يعني لا تعجب مزاج رئيس تحرير أو لا تعجب مزاج محرر صحيفة أو مثلا تفهم خطأ من عالم معين قد تعرض على الصحف مثل ما يعرض الطفل اليتيم على المرضعات، وقد يكون هذا مو عن سوء يعني تصرف من هذا المسؤول أو هذا الصحفي الصحفي، لكن قدر ما يكون خطأ في تقدير الموقف.
جميل.
هذا شيء. الشيء الآخر وهذه مسألة حساسة في الحقيقة، أنا أقول الإعلام رغم أن فيه خير كثير إلا أنه هو الذي يتولى كبره في هذه المسألة.
جميل.
الإعلام هول على هذه القضايا عبر الفضائيات والأنترنت والصحف على أنه المرأة مظلومة وأن المسلمين يعيشون تقاليد وأنه نحن نعيش ثوابت لا لزوم لها، قصدي قضايا لا لزوم لها، وأنه ما في شيء اسمه ثابت. يعني التركيز هذا جعل الناس يصابون بذهول.
صحيح.
يعني كثير من الدعاة، كثير من المفكرين، وكثير من الكتاب كتاباتهم مؤصلة مهما كانت آراءهم أجد عندهم ذهول ما أظنه يعني مقصود، يعني أو غفلة ما أظنها مقصودة، إنه عندما يتكلمون لا ينصفون. يعني عندما يتكلمون عن قضايا الأخطاء المجتمع يحملونها الدين، يحملونها السنة، يحملونها المتدينين، وهذا مو صحيح.
صحيح.
لو أنصفوا لعرفوا. أيضا هم يخلطون بين التقاليد وبين ثوابت الدين وأحكامه. فمثلا قد يفسرون كثير من صور الحجاب الشرعية الثابتة على أنها تقاليد، أما يتقون الله؟ قد يكون من بعض صورها أنه تقاليد. لماذا ما يميز؟ يعني مثلا واحد يكتب عن الماضوية أنه نحن نتعلق بالماضي والماضي خلاص يجب أنه نجدد كل شيء. هذا يدري وأنا أدري أنه يدري أنه ليس كل الماضي غير مشرق، ليس كل الماضي خالي من الثوابت. فهذا إذن هذا الطرق الكثير الكثير جعل كثير من الدعاة والمصلحين يصير عندهم ذهول عن إدراك الحقائق أو يعني إخراج الحقائق الغائبة للناس. فلو عرضنا الأمر بهذه الشمولية والتوازن على الأقل استبان المنهج المحارف من المنهج المعتدل. صحيح. والمجتمع إن شاء الله عندنا وفي العموم الأمة الإسلامية سيختار الخير.
صحيح.
سيختار الحق رغم وجود الأهواء ورغم وجود البدع ورغم وجود يعني النزعات، إلا أن الأمة فيها بقية خير لو أنها رشدت بهذا الأسلوب ويعني سلكنا مسلك التوازن في طرح الأمور، مسلك الاعتدال الذي ننوع عنه لما وجد مثل هذا. إذن أعود وأقول كثير من الحقائق غائبة بسبب عدم الموضوعية والإنصاف في إخراج له. وأنا أعجب، وتسمح لي أستاذ أحمد، ولا انقضي عجبي من أن دعاة الإنصاف والموضوعية الذين يتركون هذه الموضوعات الحساسة في منهج منحرف هم أكثر من غيب الموضوعية والإنصاف، وهم أكثر من حطم الرأي الآخر، وإن كان الرأي الآخر ليس رأي ثوابت بل هم يستهدفون الثوابت الكبرى. بعض الدعاة والمصلحين قد يكون عندهم تجاوزات لكن ما وصلت إلى حد هز الثوابت، أما الآخرون وهم يدعون موضوعية، يدعون الإنصاف، يدعون البحث العلمي، يدعون التجرد، فأشهد بالله أن أكثرهم لا يعرف ذلك.
نعم. حسن تبارك الله فيك.
نعم.
الشيخ، ونحن نعيش في حياة هذا اليوم، حياتنا هذا اليوم حياة متغيرة وسريعة كذلك، لا شك أنها يوجد فيها ما هو ثابت وما هو متغير. هذا موضوع كبير الشيخ، إذا تكرمت في أن نرجئه إلى حلقة قادمة إذا رأيت ذلك. نعم. وأترك المجال لك في الدقيقة الأخيرة فضيلة الشيخ إذا أردت أن تنبه على أمر أو تضيف أمر.
نعم. حسنت، من الأمور التي يعني كان المفروض أن يتناولها وضاق فيها عنها الوقت هو أنه يعني الأمة الآن تعيش مخاض، يعني تعيش ما يمكن نسميه ضخ المعلومات غير المرشد أو ضخ المبادئ، ما هو مجرد معلومات، ضخ مبادئ وأفكار وطروحات جديدة علينا أصابتنا كلنا بالذهول. هذا الأمر يعني عوامله كثيرة، من يعني التسلط الإعلامي والتسلط الفكري والتسلط السياسي والتسلط الاقتصادي والتسلط العسكري على الأمة، يعني وأوجد ودائما الفتن، وهذه قاعدة أحب أنبه لها المشاهدين، دائما الفتن تظهر فيها كل الأمور العفنة بل غالبا في الفتن تنقلب الموازين.
صحيح.
ولا يثبت إلا القلة من العقلاء أهل الرشد وأهل يعني الثبات. فمن هنا ينبغي أنه تجتمع جهود المصلحين والدعاة المفكرين على صياغة يطرح فيها الإصلاح من قبل أناس جديرين. ما يلزم أقول من الدعاة والمشايخ، لا، قد يشاركهم من أهل الإنصاف والعقول الرشيدة ممن لم يسمى داعي ولا شيخ على مفهومنا.
نعم.
هناك رجال من أهل من يعني أبناء بلدنا ومن بناء الأمة الإسلامية يعني عقلاء، يعني عندهم يهمهم عموم مصالح الأمة، عندهم طروحات، عندهم آراء، عندهم تبصر في كثير من أمور الأمة. هذا هؤلاء كلهم يجب أن يجتمع عقدهم.
نعم.
ولا يلزم أن يكون ذلك عبر المؤسسات، لأن المؤسسات تحكمها يعني نظم وتحكمها أساليب أحيانا قد تعوق سرعة يعني التثبيت الأمة.
نعم.
أنا أرى أنه من الضروري أن بين عقلاء الأمة كلهم شيء من التشاور والتعاضد والتقارب قدر الإمكان، لعلنا نستدرك يعني ما يصد هذا التيار الضخم على الأمة.
جميل.
نسأل الله الجميع التوفيق والسداد.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وشكر الله لك وجعل ما تفضلت فيه من هذا البيان والإيضاح في ميزان حسناتك. باسم الأخوة والأخوات المشاهدين أنا أشكر لك فضيلة الشيخ هذا الطرح المبارك.
للجميع إن شاء الله. شكر الله لك أستاذ أحمد.
وأنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أيها المشاهدون والمشاهدات، أشكر لكم هذه المتابعة لهذه الحلقة والتي كانت بعنوان الاعتدال في الثوابت والمتغيرات. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في ختام هذه الحلقة أشكر لكم هذه المتابعة وأشكر لفضيلة الشيخ هذا الطرح المبارك، وحتى الالتقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.